أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين، وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لازلنا نتكلم في النقطة الخامسة من النقاط 15. إذا تتذكرون قلنا إن المباحث التي سنبحثها إن شاء الله في علوم القرآن تدور حول 15 نقطة. أخذنا النقاط الأربعة: النقطة الأولى بحوث تمهيدية في علوم القرآن، النقطة الثانية نزول القرآن، النقطة الثالثة فواتح السور، النقطة الرابعة المكي والمدني من القرآن الكريم. هذه النقاط بأجمعها قد أكملناها، ووصلنا إلى النقطة الخامسة التي تكلمنا فيها عن جمع القرآن. قلنا في هذه النقطة الخامسة سنتناول 10 نقاط: النقطة الأولى كتاب الوحي، النقطة الثانية كيفية جمع القرآن، النقطة الثالثة مصاحف الصحابة. هذه النقاط الثلاث قد أخذناها وأتممناها. قلنا أن النقطة الرابعة هي الخط القرآني، والنقطة الخامسة هي إعجام القرآن ونقطه. الدرس الماضي شرعنا في النقطة الرابعة وهي الخط القرآني، وقدمنا بمقدمة عن أمية النبي صلى الله عليه وآله، وعن الأمية التي كانت سائدة في جزيرة العرب. وقلنا أنه لا يوجد في آثار العرب ما يدل على معرفتهم بالكتابة قبيل الإسلام إلا القليل القليل. ونضيف أنه بعض العرب الذين رحلوا إلى الشام والعراق رحلة الشتاء والصيف كانت لديهم تجارة أو سفر، وبالتالي اقتبسوا من تلك الأمم المتحضرة بعض الأمور، منها الكتابة والخط. إذن بعض أهل مكة رجع من الشام أو العراق وهو يعرف الكتابة. كان هناك خطان سائدان: الخط الأول هو الخط النبطي أو الخط السرياني. إذن هناك خطان: الخط النبطي والخط السرياني. هذان الخطان ظلا معروفين عند العرب. تكلمنا عن الخط السرياني الذي هو عبارة عن الخط المسند. هذا الخط المسند أو الخط النبطي، الخط المسند أو الخط السرياني، تخلف عنه الخط الكوفي، وأما الخط النبطي تخلف عنه الخط النسخي. إذن الخط الكوفي يسمى بالخط المسند، وأصله هو الخط السرياني، أخذوه من السريان. وأما الخط النسخي فأصله الخط النبطي. هذا الخط السرياني أو الخط الكوفي أيضا كان يسمى بالخط الحيري نسبة إلى الحيرة. لم تعرفوا أن النعمان بن المنذر كان آخر ملوك الحيرة. الحيرة هي مدينة عربية قديمة كانت بجوار الكوفة المعروفة اليوم. هذه المدينة يقال لها الحيرة، طبعا الحيرة كان يحكمها المناظرة، وطبعا الحيرة بيئة حضرية وليست بدوية، وأيضا الغساسنة كانت بيئتهم حضرية بينما مكة كانت بيئتهم بدوية. على كل حال عن الخط السرياني انحدر الخط الكوفي الذي سمي أيضا بالخط الحيري نسبة إلى الحيرة. لماذا سمي بالخط الحيري؟ لأن تحول الخط من السريانية إلى الكوفي حصل في هذه المدينة، فسمي أيضا بالخط الحيري. ثم بعد ذلك بما أن المدنية والحضارة قد انتقلت إلى الكوفة سمي هذا الخط بالخط الكوفي، وظل هذا الخط متداولا إلى فترة طويلة. إذن الخط الكوفي كان موجود في أين؟ في العراق، في الكوفة والحيرة. أما الخط النبطي أو النسخ، هذا تعلمته العرب من حوران أثناء تجارتهم في الشام، وبالتالي نعرف أن أهل مكة أخذوا الخط الكوفي من العراق، تعلموه من العراق، وأما خط النسخ فقد تعلموه من الشام. كان العرب في الجزيرة العربية وفي مكة يكتبون بكلا الخطين، الخط الذي أخذوه من الشام وهو النسخ، والخط الذي أخذوه من العراق وهو الخط الكوفي. لكن كانوا يستخدمون خط النسخ في المراسلات والكتابات العادية، بينما كانوا يستخدمون الخط الكوفي في الكتابات ذات الشأن مثل القرآن الكريم والحديث الشريف. إذن إلى هنا عرفنا أن الخط الكوفي أصله من الخط السرياني، والدليل على ذلك أنهم كتبوا في القرآن لفظة الكتب بدل الكتاب، ولفظة الرحمن بدل الرحمن، يعني من دون ألف، وهذه قاعدة عامة ومضطردة في الخط السرياني. في الخط السرياني يحذفون الألفات الممدودة في أثناء الكلمة، ولذلك تجدون في القرآن هذا متداول لفظة الرحمن والكتاب إلى آخره، هذه أصلها من الخط الكوفي، وأصل الخط الكوفي من الخط السرياني. طبعا إلى يومنا هذا الكتاب السريانية لا يوجد فيها نقاط. على كل حال بقي الخطان النسخ والكوفي معروفين عند المسلمين، وقلنا بالأمس أن القرآن أول ما كتب كتب بخط النسخ، ثم بعد ذلك كتب بالخط الكوفي مدة قرنين وزيادة، ثم بعد ذلك كتب بخط النسخ مرة أخرى حينما نبغ ابن مقلة في مفتتح القرن الرابع الهجري، أدخل تحسينات فائقة على خط النسخ، فأصبحت المصاحف تكتب بماذا؟ بخط النسخ. طبعا الخط النسخ تطور بشكل كبير، بينما ظل الخط الكوفي يتدهور إلى أن هجر تماما. وبما أن الخط الكوفي لم يتطور والخط النسخ قد تطور وأصبح جميلا، فقد أصبحت المصاحف تكتب بخط النسخ. هذا تمام الكلام في النقطة الرابعة التي تكلمنا فيها عن الخط القرآني. نتكلم الآن في النقطة الخامسة عن إعجام القرآن ونقطه. نريد أن نتكلم عن إعجام القرآن ونقطه. في البداية نسأل ما معنى الإعجام وما معنى التنقيط؟ جاء في كتب اللغة يمكن مراجعتها مثل أقرب الموارد وغيره. أعجم الكتاب خلاف أعربه. أعجم الكتاب نقطه، أي أزال عجمته وإبهامه بوضع النقط والحركات. أعجم هذه الهمزة الموجودة في أعجم، هذه الهمزة للسلب، أعجم يعني أزال العجمة، سلب العجمة، والمراد من العجمة الإبهام والغموض. حينما أقول أعجمت الكتاب، هذه الهمزة للسلب، يعني سلبت عجمة الكتاب، سلبت إبهام وغموض الكتاب. طبعا كان في ذلك الوقت غموض المصحف في عدم التنقيط، فإذا نقط يقال أعجم المصحف. أيضا نقط الحرف نقطا، أي أعجمه وجعل له نقطا. شكل الكتاب، أي قيده بعلامات الإعراب. إذن مما ذكرنا ماذا نستفيد؟ نستفيد أن الإبهام، أن الإعجام هو سلب الإبهام، وسلب الإبهام على نحوين، إما أن يكون بالإعراب، وإما أن يكون بنقط الحروف المتشابهة كالباء والتاء والثاء. هذه الباء والتاء والثاء والياء حروف متشابهة، فإذا نقطناها أزلنا العجمة. إذن إزالة العجمة وسلب الإبهام أعم من أن يكون بالإعراب أو يكون بنقط الحروف المتشابهة لإزالة اللبس بينها. طبعا أيضا نستفيد أن النقط خاص بإزالة الإبهام بواسطة النقطة في الحروف المتشابهة، أما الشكل والتشكيل فهو خاص بعلامات الإعراب مثل الضمة والفتحة والكسرة. إذا اتضح معنى الإعجام والتنقيط، وهو عبارة عن سلب الإعجام والإبهام إما بالإعراب وإما بتنقيط المصحف وإما بتشكيل المصحف، من هنا نسأل من هو أول من نقط المصحف، ومن هو أول من شكل المصحف، ومن هو أول من زين المصحف إلى آخره. نذكر لكم خمس مراحل مر بها المصحف الشريف. ذكرنا لكم أن المصاحف العثمانية كانت فيها الكثير من الأخطاء الإملائية، ولم يكن فيها نقط، ولم يكن فيها تشكيلات ولا علامات مائزة. يحدثنا التاريخ أن أول من نقط المصحف، التنقيط له عدة معاني، من معاني التنقيط هو تشكيل المصحف، يعني جعل الفتحة والكسرة والضمة، هذه العلامات المائزة يقال لها أيضا تنقيط للمصحف. فليس المراد هنا من تنقيط المصحف هو عبارة عن جعل النقطة، أحيانا يقال تنقيط المصحف ويراد به جعل النقط، وأحيانا يقال تنقيط المصحف ويراد به جعل العلامات المائزة. المرحلة الأولى هي مرحلة جعل العلامات المائزة، فمرادنا من تنقيط المصحف هنا عبارة عن تشكيل المصحف، يعني جعل علامة للفتح وللضم وللكسر. اختلف في من أو في الشخص الذي أول شخص كان قد نقط المصحف، لكن أكثر الكتب التاريخية تشير إلى أن أول من نقط المصحف هو أبو الأسود الدؤلي صاحب أمير المؤمنين. طبعا بحث اليوم يثلج الصدر، لأن أكثر الأوائل الذين كان لهم الدور في خدمة المصحف الشريف سنجدهم شيعة. طبعا أول من نقط المصحف هو أبو الأسود الدؤلي. هو أبو الأسود الدؤلي، ننقل لكم بعض النقولات عن كتاب الكلى والألقاب للمحدث القمي الشيخ عباس القمي رحمة الله عليه. يقول أبو الأسود الدؤلي اسمه ظالم ابن ظالم أو الظالم ابن عمرو، سبحان الله الاسم. هو أحد الفضلاء الفصحاء من الطبقة الأولى من شعراء الإسلام وشيعة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه. قال ابن خلكان: وكان نازلا في بني قشير بالبصرة، فكانوا يرجمونه بالليل لمحبته لعلي عليه السلام، وتوفي رحمه الله سنة 69 للهجرة. إذن أول من نقط المصحف ليس بمعنى جعل له نقاط، وإنما بمعنى جعل له رموز تشير إلى الحركات الضمة والفتحة والكسرة. طبعا أبو الأسود الدؤلي لم يضع الضمة والفتحة والكسرة، سيأتي أن الذي وضعها هو الخليل بن أحمد الفراهيدي. أبو الأسود الدؤلي للفتحة جعل نقطة من فوق الحرف، وللكسرة جعل نقطة أسفل الحرف، وللضمة جعل نقطة وسط الحرف. وكان يكتب هذه العلامات بلون آخر، باللون الأحمر. كان القرآن يكتب بالحبر الأسود، وكان يكتب هذه العلامات باللون الأحمر بلون فارق. ولهذه قصة طبعا ابن زياد أمر أبو الأسود الدؤلي أن ينقط المصحف، لكن أبى أبو الأسود الدؤلي إلى أن سمع القصة المعروفة التي ذكرناها فيما سبق. سمع قارئ يقرأ القرآن وهو يقول: إن الله بريء من المشركين ورسوله، يعني جر لفظة رسوله، فبالتالي يصير الله عز وجل كما هو بريء من المشركين بريء من الرسول، لا أن الرسول هو الذي بريء من المشركين. طبعا فغضب ورجع إلى ابن زياد وأراد ماذا؟ أراد أن يكتب القرآن، فبعث له كاتب لم يرضى، بعث له كاتب آخر فكتب. طبعا بعض المصادر تشير إلى أن نفس ابن زياد، زياد ابن أبيه ليس ابن زياد الأب، زياد ابن أبيه هو الذي تعمد أن يجعل القارئ يقرأ هذه الآية هكذا أمام أبو الأسود الدؤلي. على كل حال هناك بحوث في هذه القضية لا حاجة للإطالة فيها. الدليل على ذلك نذكر لكم 6 مصادر تنص على أن أول من نقط المصحف بمعنى جعل علامات فارقة هو أبو الأسود الدؤلي. النص الأول ننقله عن ابن النديم في الفهرس الصفحة 66 في أخبار النحويين وأسماء كتبهم. قال ابن النديم: وقد اختلف الناس في السبب الذي دعا أبا الأسود الدؤلي إلى رسمه إلى ما رسمه من النحو. فقال أبو عبيدة: أخذ النحو عن علي بن أبي طالب أبو الأسود. طبعا أبو الأسود معروف هو واضع علم النحو بأمر أمير المؤمنين سلام الله عليه، وكان لا يخرج شيئا أخذه عن علي كرم الله وجهه إلى أحد، حتى بعث إليه زياد أن اعمل شيئا يكون للناس إماما ويعرف به كتاب الله، فاستعفاه من ذلك، لم يقبل يعني أبو الأسود، حتى سمع أبو الأسود قارئا يقرأ: إن الله بريء من المشركين ورسوله بالكسر، فقال: ما ظننت أن أمر الناس آل إلى هذا، فرجع إلى زياد فقال أفعل ما أمر به الأمير، فيبلغني كاتبا لقنا يفعل ما أقول، يتلقن مني. فأتى بكاتب من عبد القيس فلم يرضه، يعني بعث له زياد كاتب من عبد القيس لم يرتضه أبو الأسود. فأتى بآخر كاتب آخر، فقال أبو العباس المبرد أحسبه منهم، فقال أبو الأسود إذا رأيتني فتحت فني بالحرف فانقط فوقه على أعلى، يعني جاء النقطة فوق الحرف، وإن ضممت فمي فانقط نقطة بين يدي الحرف، وإن كسرت فاجعل النقطة من تحت الحرف. فهذا ذقت أبي الأسود، هذا المصدر الأول. المصدر الثاني السيوطي في الإتقان الجزء الثاني صفحة 171 يقول اختلف في نقط المصحف وشكله، ويقال أول من فعل ذلك أبو الأسود الدؤلي بأمر عبد الملك ابن مروان، وقيل الحسن البصري ويحيى بن يعمر، وقيل نصر بن عاصم، وأول من وضع الهمزة والتشديد والروم والإشمام الخليل. سنتطرق إليها هذه الأمور. المصدر الثالث أبو هلال العسكري في الأوائل الجزء الأول صفحة 130 يقول أبو الأسود الدؤلي أول من نقط المصحف. المصدر الرابع الدكتور جواد علي في طبعا نقله عنه المحقق التستري في قاموس الرجال الجزء الخامس صفحة 583، وهذا أيضا موجود، هذا ما نقله الدكتور جواد علي موجود في المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام الجزء الثامن صفحة 190. يقول أغلب روايات أهل الأخبار أن الخط العربي الأول لم يكن مشكلا، وأن الشكل إنما وجد في الإسلام، وكان موجده أبو الأسود الدؤلي فاستعمل النقط بدل الحركات، يعني جعل نقط، ثم أبدل الخليل بن أحمد الفراهيدي النقط برموز أخرى. المصدر الخامس هذا الذي ينقل عنه المحقق التستري في قاموس الرجال الجزء الخامس صفحة 583 عن الحموي، يقول الحموي والأكثر على أنه، يعني يقصد أبو الأسود، أول من وضع العربية ونقط المصحف. المصدر السادس ما في الإصابة حرف الضاء القسم الأول في ترجمة أبو الأسود عن المبرد قال أول من وضع العربية ونقط المصاحف أبو الأسود، وقد سئل أبو الأسود عمن نهج له الطريق فقال تلقيته عن علي بن أبي طالب سلام الله عليه. بعد كلهم يعودون إلى المنبع. من أراد الاطلاع هذه البحوث الشيقة موجودة في كتاب بحوث في تاريخ القرآن وعلومه للسيد أبو الفضل مير محمدي الزرندي صفحة 158-159. إذن أول من نقط المصحف، عرفنا لماذا المراد أول من نقط المصحف، لأنه جعل نقط، جعل الحركات رموزه كانت عبارة عن نقط تغاير خط المصحف. إذن هذه المرحلة الأولى مرحلة تنقيط المصحف، بمعنى جعل علامات فارقة ومميزة، هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية أيضا تنقيط المصحف، بمعنى جعل نقط على الحروف. هذه المرحلة الثانية قام بها تلميذ أبي الأسود الذهلي، الأول هو يحيى ابن يعمر العدواني البصري، والتلميذ الآخر لأبي الأسود وليحيى هو ناصر ابن عاصم الليثي. هذان التلميذان الجليلان لأبي الأسود الذؤلي هم أيضا من شيعة أمير المؤمنين سلام الله عليه، هما اللذان قاما بجعل النقط على الحروف في المصحف أيام الحجاج بن يوسف الثقفي. يحيى بن يعمر العدواني، ننقل لكم ترجمته أيضا من كتاب الكلى والألقاب وقاموس الرجال، يقول: يحيى بن يعمر العدواني البصري أحد قراء البصرة، كان عالما بالقرآن الكريم والنحو ولغات العرب. قال ابن خلكان: إنه كان من الشيعة الأول. طبعا تعرفون ابن خلكان لماذا سمي ابن خلكان؟ لأنه كان دائما معتد بأبيه، كان أبي كان أبي كان أبي كان ابن، قيل له خلكان اترك كان، فسمي ابن خلكان. على كل حال، إليه كتاب وفيات الأعياد في التاريخ. إنه كان من الشيعة الأول، يعني يقصد يحيى بن يعمر، القائلين بتفضيل أهل البيت من غير تنقيص لذي فضل من غيرهم. وكذا قال الحموي في بلدانه، توفي سنة 129 هجرية. الثاني نصر بن عاصم الليثي. طبعا يحيى بن يعمر درس عند أبي الأسود ودرس أيضا عند نصر بن عاصم، هو أحد قراء البصرة. نصر بن عاصم الليثي أخذ عن أبي الأسود الذؤلي ويحيى بن يعمر، ظهر هو أيضا دارس عند يحيى بن يعمر، وأخذ عنه أبو عمرو بن العلاء، توفي سنة 89 للهجرة. على كل حال يذكرون أخذ عنه، أنه توفي سنة 89 ويحيى بن يعمر توفي سنة 129. على كل حال يكفي أنهما تلميذا أبي الأسود الذهلي. طبعا ما هو الدليل على أنهما أول من نقط المصحف؟ كيف تقول أنه أول من نقط المصحف أبو الأسود، وتقول أيضا أول من نقط المصحف هو يحيى بن يعمر ونصر بن عاصم؟ الجواب: أول من نقط المصحف بمعنى جاء يعني ميز الحركات هو أبو الأسود الذهلي، وأول من نقط المصحف بمعنى جعل نقاط على الحروف هو هذان الجليلان يحيى بن يعمر ونصر بن عاصم. الدليل على ذلك نذكر لكم بعض المصادر. المصدر الأول الدكتور جواد علي في المفصل في تاريخ العرب الجزء الثامن صفحة 187، قال: الذي عليه الجمهور أن الإعجام كان من عمل نصر بن عاصم. قلنا معنى الإعجام يعني سلب العجمة، إزالة الإبهام. الذي عليه الجمهور أن الإعجام كان من عمل نصر بن عاصم، فلما كثر الخطأ في قراءة القرآن بسبب عدم تمييزهم بين الحروف المتشابهة وتفشي وباء الجهل بعدم التمييز في القراءة بين المتشاكلة، فزع الحجاج إلى كتابه وسألهم أن يضعوا لهذه الأحرف المتشابهة علامات تميزها بعضها من بعض، فيقال إن نصر بن عاصم قام بذلك فوضع النقط أفردا وأزواجا. المصدر الثاني ابن خلكان كما ينقل عنه جورج زيدان في تاريخ التمدن الإسلامي الجزء الثالث صفحة 61، استغفر الله، ابن خلكان في وفيات الأعيان الجزء السادس صفحة 175، يقول: كان لابن سيرين مصحف منقوط نقطه يحيى بن يعمر، ويكفي أنه في القدم أقدم واحد فيكون أول واحد. المصدر الثالث هذا تاريخ التمدن الإسلامي لجورج زيدان الجزء الثالث صفحة 61، بعد أن نقل قصة الحجاج ونصر بن عاصم، يقول: فالظاهر أن النقط المذكورة هي من قبيل الإعجام لتمييز الحروف المتشابهة، ولكن نصرا لم ينقط إلا بضعة حروف مما يكثر. المصدر الرابع أيضا عن وفيات الأعيان لابن خلكان الجزء الثاني صفحة 32 في ترجمة الحجاج، ينقل يقول: حكى أبو أحمد العسكري أن الناس غبروا يقرؤون بمصحف عثمان نيفا وأربعين سنة. النيف يعني واحد اثنين ثلاثة أربعة في الحدود، يعني ما يزيد على الأربعين بقليل. نيفا وأربعين سنة إلى أيام عبد الملك بن مروان، ثم كثر التصحيف وانتشر بالعراق. التصحيف مشابهة كلمة بكلمة، يعني يسقط حرف أو تسقط نقطة تزيد نقطة. ففزع الحجاج بن يوسف إلى كتابه وسألهم أن يضعوا لهذه الحروف المتشابهة إلى آخر ما ذكر هنا. إذن المرحلة الثانية هي مرحلة تنقيط تنقيط المصحف، بمعنى جعل نقط على الحروف. هذه هي المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة هي مرحلة الخليل بن أحمد الفراهيدي، هذا أيضا من شيعة أمير المؤمنين، وأول من كتب في ماذا؟ أول من كتب في اللغة، له كتاب العين معروف، وهو أيضا مبتكر علم العروض. ننقل لكم هذه الترجمة من خلاصة العلامة الحلي، يقول: الخليل بن أحمد أفضل الناس في الأدب، وقوله حجة فيه، وهو مخترع علم العروض، وفضله أشهر من أن يذكر، وكان إمامي المذهب. ما شاء الله، إلى الآن كلهم شيعة أمير المؤمنين سلام الله عليه. الخليل بن أحمد الفراهيدي قام بتبديل النقط الإعرابية بعلامات أخرى، وهي الفتحة والضمة والكسرة. إذن أول من وضع الفتحة والكسرة والضمة هو الخليل بن أحمد الفراهيدي. يشهد لذلك، نذكر لكم ثلاثة مقاطع. المقطع الأول في من كتاب المفصل في تاريخ العرب، الجزء الثامن، صفحة 190، يقول: إن الخليل بن أحمد أبدل النقط برموز أخرى هي الفتحة والكسرة والضمة، وصرح في موضع آخر بأن الشكل الحاضر من وضع الخليل. ممكن مراجعة الكتاب. المصدر الثاني: الإتقان للسيوطي، الجزء الثاني، صفحة 171، يقول السيوطي: كان الشكل في المصدر الأول نقطا، فالفتح على أول الحرف والضم على آخره والكسر تحت أوله، وعليه مشداني، والذي اشتهر الآن الضبط بالحركات المأخوذة من الحروف، وهو الذي أخرجه الخليل، وهو أكثر وأوضح وعليه العمل. قال في موضع آخر: أول من وضع الهمزة والتشديد والروم والإشمام الخليل. المصدر الثالث: تاريخ القرآن، مكتوب بالفارسي، هذا صفحة 154، للدكتور راميار، يقول: العلامات الإعرابية الفتحة والكسرة والضمة من آثار الخليل. إلى هنا تمت المرحلة الثالثة في القرآن، وهي عبارة عن إبدال النقط التي وضعها أبو الأسود الدؤلي بحركات إعرابية. هذه هي المرحلة الثالثة. المرحلة الرابعة هي مرحلة خالد بن أبي الهياج. خالد بن أبي الهياج هو أول من زين المصحف وحسنه ويسره ووضع له علامات. طبعا خالد بن أبي الهياج ترجمته كما في تاريخ اليعقوبي، الجزء الثاني، صفحة 30. هذا خالد بن أبي الهياج مشهور بجمال الخط، هو صاحب أمير المؤمنين علي عليه السلام، المتوفي حدود سنة 100. يقال إن سعدا مولى الوليد وحاجب الوليد اختاره لكتابة المصاحف والشعر والأخبار للوليد بن عبد الملك، فكان هو الذي خط قبلة المسجد النبوي بالمدينة بالذهب من سورة الشمس إلى آخر القرآن. هذه هي المرحلة الرابعة. طبعا خالد بن أبي الهياج معروف بجمال الخط. طبعا كان يكتب بماذا؟ بالخط الكوفي في ذلك الوقت. المرحلة الخامسة والأخيرة من هذه المراحل الخمس التي سنذكرها مرحلة ابن مقلة محمد بن علي بن الحسين ابن مقلة، هذا المتوفي سنة 328. هذا يضرب به المثل بحسن الخط، وكتب القرآن الكريم بالخط النسخ الجميل، وزينه بالنقط والإعراب وسائر الرموز المعروفة في الخط العربي والخط القرآني، واستمر الحال. طبعا هناك عدة تطورات لا بأس بالتطرق إليها في هذا البحث، بحث إعجام القرآن ونقطه. إلى هنا أخذنا كم مرحلة؟ خمس مراحل. في هذه المراحل عرفنا كيف أن هناك أيدي كثيرة تعاقبت على القرآن الكريم حتى وصل إلينا القرآن بهذه الحلة الجميلة. على كل حال، كلما امتد الزمان بالناس ازدادت عنايتهم بالقرآن، وتيسر رسم القرآن من طور إلى طور. طبعا قلنا أنه ابن مقلة برع كثيرا. طبعا في نهاية القرن الثالث الهجري بلغ الرسم ذروته في الجودة والحسن، والناس أصبحوا يتنافسون في اختيار الخطوط الجميلة والعلامات المميزة، ابتكروا علامات أخرى. من هذه العلامات المبتكرة جعلوا لسكون الحرف رأس خاء، وهي موجود في بعض الكتابات القرآنية، مكان الهمزة مكان السكون يكتبون خاء، رأس الخاء فقط. ومعناه ماذا معنى ذلك؟ ومعناها أن الحرف المسكن أخف من الحرف المتحرك. في بعض القرائن أحيانا يكتب بدل السكون رأس ميم. ما معنى ذلك؟ معناه أن الحرف مسكن فلا تحركه. بعض القرائن مكان التشديد تجعل ثلاث سنايات، خطوط ثلاثة، ومعناها شد الحرف شديدا. تعرفون أن الألف منها ما هو الهمزة، منها ما هو همزة وصل، ومنها ما هو همزة قطع. همزة الوصل توصلها، فجعلوا لهمزة الوصل رأس صاد، ومعناه صل هذا الحرف. إذن لطفت صناعة رسم الخط لطفا ولطفا وازدادت حسنا. طبعا هذه الأمور أنقلها لكم من كتاب تلخيص التمهيد الجزء الأول صفحة 210، ولا بأس أن نذكر لكم بعض المعلومات، وإن كان هذا تاريخ لكن يفيد. طبعا وضع الأعشار والأخماس، يعني عشر المصحف، خمس المصحف، غيرها من علامات التحزيب والتجزئة، هذا فيما بعد حصل. يقال أن المأمون العباسي هو الذي أمر بذلك. المأمون هو أول من أمر بتحزيب القرآن، يعني جعل أحزاب أعشار أخماس. ويقال أنه قبل المأمون الحجاج فعل ذلك، ويذكرون يقولون هكذا أن الحجاج فعل ذلك. قال أحمد بن الحسين: بعث الحجاج إلى قراء البصرة فجمعهم واختار منهم جماعة. طبعا الحجاج يقال أنه كان أيضا يهتم بالقرآن ومن قراء القرآن، لكن كم من قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. فجمعهم يعني قراء البصرة واختار منهم جماعة وقال: عدوا حروف القرآن. فجعلوا يعدونها أربعة أشهر، وإذا هي 77,439 كلمة. و323,015 حرفا، وفي رواية 340 حرفا. وينتصف القرآن على الفاء من قوله وليتلطف، وليتلطف، هذه الفاء في وليتلطف تصير نص القرآن في سورة الكهف الآية 19. وعدد آيات القرآن في قول علي سلام الله عليه 6218 آية. طبعا اشتهر تحزيب القرآن وتجزئته إلى 30 جزء تسهيلا للقراءة، إلى اليوم هذا موجود 30 جزء. أطول سورة في القرآن هي سورة البقرة، وأقصر سوار هي سورة الكوثر، وأطول آية في القرآن هي آية الدين، الآية 282 من سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، إلى آخر الآية. هذه آية الدين تحتوي على 128 كلمة، وهذه 128 كلمة عبارة عن 540 حرفا. أقصر آية في القرآن الكريم آية والفجر، حروفها 5 حروف لفظا و6 رسما، يعني في الكتابة تكتب 6 حروف، والضحى تحسبها الواو والهمزة واللام والضاد والحاء والمقصورة تصير 6، لكن في اللام والضحى، والضحى كأن الهمزة ما تنلفظ، فبالتالي 5 حروف في اللام. هذه أقصر آية والضحى ثم والفجر. أطول كلمة في القرآن قوله عز وجل فأسقيناكموه، الآية 22 من سورة الحجر، حرفا لفظا ورسما، يعني في اللفظ وفي الكتابة تلفظ 11 حرف. هذه يعني بعض المعلومات التي لا بأس بها، يعني معلومات تفيد في المقام، معلومات تاريخية عن القرآن الكريم. إلى هنا أخذنا القرآن الذي عمل على كتابته، لحد الآن لم نتكلم عن القرآن المطبوع، وإنما تكلمنا عن القرآن المخطوط. وأول من تنوق في كتابة المصاحف وأول من أجاد خط المصاحف هو من؟ هو خالد ابن أبي الهياج المتوفي 100 للهجرة، ثم قلنا بعد ذلك برع ابن مقلة محمد ابن علي ابن الحسين ابن مقلة المولود 272 للهجرة والمتوفي 328 للهجرة. إذن حل في أواخر القرن الثالث الهجري وبداية القرن الرابع الهجري الخط النسخ مكان خط الخط الكوفي على يد ابن مقلة. طبعا خالد بن أبي الهياج قلنا لكم أنه مولى الوليد وحاجبه سعد اختاره لكتابة المصاحف والشعر والأخبار للوليد، وهو الذي خط قبلة المصحف النبوي بالمدينة بالذهب من سورة الشمس إلى آخره. ويقال إنه عمر بن عبد العزيز طلب منه أن يكتب له مصحفا على هذا المثال، فكتب له مصحفا تنوق فيه، وعمر بن عبد العزيز قلب المصحف واستحسنه لكن استكثر من ثمنه فرده. يقول ابن النديم في الفهرس صفحة 46 رأيت مصحفا بخط خالد بن أبي الهياج صاحب علي عليه السلام، وكان في مجموعة خطوط أثرية عند محمد بن الحسين المعروف ابن أبي بعرة، ثم صار إلى أبي عبد الله بن حامد. على كل حال تطور الخط إلى أيام ابن مقلة. طبعا يقال إن ابن مقلة أول من كتب خط الثلث والنسخ، طبعا النسخ كان معروف يعني من طوره، لكن أول من كتب خط الثلث، هو أول من هندس الحروف لأنه كان بارعا في علم الهندسة، وضع هذه القواعد والأصول. إذن الباحثون يتفقون في أن الفضل الأكبر في تطوير وتحسين الخط هو لابن مقلان. في القرن السابع الهجري بلغ خط النسخ ذروته في الجودة على يد الخطاط المستعصمي يعقوت بن عبد الله الموصلي المتوفي سنة 689. يقال أنه كتب 7 مصاحف بخطه الرائع الذي كان يجيده إجادة تامة، وبالتالي المصاحف أخذت تكتب على أسلوب خط ياقوت الموصلي من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر. في مفتتح القرن الثاني عشر اهتم الأتراك العثمانيون بالخط العربي الإسلامي، خصوصا في أيام السلطان سليم، وخصوصا بعد أن فتح السلطان سليم مصر وزال حكم المماليك عن مصر، فالخط العربي أخذ يتطور على أيدي الخطاطين الفرس الذين استخدمهم العثمانيون في امبراطوريتهم. يقال ان السلطان سليم جمع جميع الخطاطين والرسامين والفنانين الى عاصمته، وبالتالي اضافوا للخط العربي انواع جديدة مثل الخط الرقعي، الخط الديواني، الخط الطغرائي، الخط الاسلامبولي. من الخطاطين العثمانيين الذين ذاع صيتهم الحافظ عثمان المتوفي سنة 1110، والسيد عبد الله أفندي المتوفي سنة 1144 هجرية، والأستاذ راسم المتوفي سنة 1169 هجرية، وأيضا أبو بكر ممتاز بيك مصطفى أفندي. هذا أبو بكر ممتاز بيك مصطفى أفندي هو الذي اخترع خط الرقعة. طبعا خط الرقعة كما تعلمون أسهل الخطوط العربية وأبسط الخطوط العربية في الاستعمال. يقال أنه وضع قواعد خط الرقعة وكتب به لأول مرة في عهد السلطان عبد المجيد خان سنة 1280 كما ينقل كتاب الخط العربي الإسلامي صفحة 123. إلى هنا قد تكلمنا عن القرآن المخطوط، الآن نتكلم عن القرآن المطبوع. وللأسف الشديد القرآن أول ما طبع في أين؟ طبع في أوروبا، ثم بعد فترة طويلة طبع في الدول الإسلامية. طبعا أول دولة إسلامية طبع فيها القرآن أيضا غير عربية، أول دولة إسلامية طبع فيها القرآن إيران. طبعا أول ما طبع المصحف الشريف أيضا طباعته مرت بأطوار، لكن نذكر هذه التواريخ كلها موجودة في تلخيص التمهيد. طبعا أول مرة طبع القرآن في البندقية في حدود سنة 950 هجرية، يعني سنة 1530 ميلادية، لكن السلطات الكنسية هناك أصدرت أمرا بإعدام القرآن حال ظهوره. ثم قام هنلكمان بطبع القرآن في مدينة هامبورغ بألمانيا سنة 1104 هجرية، يعني سنة 1694 ميلادية. ثم تلاه مراكي بطبعه في بادو سنة 1108 هجرية، يعني سنة 1698 ميلادية. مولاي عثمان قام بطبع القرآن طبعة إسلامية خالصة في مدينة سانت بيترسبورغ في روسيا سنة 1200 هجرية، يعني 1787 ميلادية، ظهر مثل هذه الطبعة أيضا في قازان. أيضا قام فلوجل بطبعته الخاصة بالقرآن في مدينة لينزبورغ سنة 1252 هجرية، يعني 1834 ميلادية. طبعا يقال أن الأوروبيين قد تلقوا هذه النسخة بحماسة منقطعة النظير بسبب إملائها السهل. على كل حال، لكن هذه الطبعات الأوروبية لم تنجح في العالم الإسلامي. إذن القرآن أول ما طبع، أين طبع؟ طبع في البندقية حدود سنة 950 هجرية، 1530 ميلادية. أول دولة إسلامية قامت بطبع القرآن هي إيران، كما ينقل الدكتور صبح الصالح في كتابه مباحث في علوم القرآن صفحة 99. طبعت القرآن طبعتين حجريتين جميلتين ومنقحتين في حجم كبير. الطبعة الحجرية تعرفونها، الكتب في كتب قديمة طول الذراع تقريبا طويلة، ويكتب فيها الكتاب بالخط. شوف إذا تفتحها، كتابة بالمثلث، كتابة بشكل مزهرية، كتابة بشكل مربع، في الحواشي والأطراف، هذه معروفة، كانت الهند معروفة بالطباعة الحجرية. طبعا مع ترجمة موضوعة تحت كل سطر من القرآن ومفهرستين بعدة فهارس هاتين الطبعتين. واحدة منهم طبعت في طهران سنة 1243 هجرية، يعني 1828 ميلادية، والأخرى طبعت في تبريز سنة 1248 هجرية، يعني سنة 1833 ميلادية. في هذا العهد أيضا ظهرت في الهند عدة طبعات. إذن أولا إيران، ثم الهند، ثم عنيت الآستانة يعني تركيا العثمانية ابتداء من سنة 1294 هجرية، يعني 1877 ميلادية. طبعت القرآن عدة طبعات أنيقة ومتقنة. روسيا الملكية قامت بطبع القرآن بخط الكوفي قديم في حجم كبير سنة 1323 هجرية، يعني سنة 1905 ميلادية. على كل حال، أيضا مصر قامت بطبعة ممتازة للمصحف الشريف سنة 1342 هجرية، أي سنة 1923 ميلادية، تحت إشراف مشيخة الأزهر وبإقرار لجنة عينتها وزارة الأوقاف. العالم الإسلامي قد تلقى هذه الطبعة بالقبول وجرت عليها سائر الطبعات. أيضا في العراق طبع القرآن في سنة 1370-1950 ميلادية، ذاك هجري 1370 هجرية موافق 1950 ميلادية، طبعة بارزة أنيقة للقرآن. وهكذا إلى يومنا هذا، ما أكثر الطبعات، طبعة في السعودية، طبعة في سوريا، طبعة في لبنان، إلى أن وصلنا القرآن بهذه الحلة اللطيفة الجديدة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من حملة القرآن، فإن أشراف أمة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله هم حملة القرآن. هذا تمام الكلام في النقطة الخامسة، إعجام القرآن ونقطة. إلى هنا تطرقنا إلى خمس نقاط: جمع القرآن، كتاب الواحي، مصاحف الصحابة، الخط القرآني، إعجام القرآن ونقطة. غدا إن بقينا أحياء نشرع في النقطة السادسة، القراءات. نتكلم عن القراءات القرآنية، القراءات السابع، القراءات العاشر، كيفية تكون القراءات إلى آخره. غدا إن شاء الله نشرع في النقطة السادسة، القراءات القرآنية. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.